اللغة العربية يا أخي الفاضل ويا أختي الفاضلة، والله إنها في غاية اللذة والجمال، وما زال الناس يستشعرون هذا في كل زمن، بل حتى غير العرب يستشعرونه. لكن المشكلة عندنا في ماذا؟ وضعنا أحيانا بعض الحواجز، فما استطعنا أن نكسر هذه الحواجز لندخل إلى هذه اللغة بجمالها، بروعتها، بفصاحة لسانها. هذه اللغة التي استوعبت القرآن كاملا ولم تستوعبه أي لغة أخرى. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. بعض الشباب الآن في مجتمعنا لما يريد أن يتكلم بكلمة كيف أوكي يس نو، ويبدأ يتكلم يرطن برطن الأعاجم، ويفتخر بهذا أنه يتكلم بتلك اللغة الأعجمية، ويترك لغة القرآن التي هي أفصح اللغات على الإطلاق. سلمك الله، نريد أن نكسر هذا الحاجز لنتعلم هذه اللغة الجميلة. وتعلم هذه اللغة هو دين، سلمك الله، دين ندين الله عز وجل به. ولذلك الله لما تكلم عن هذه اللغة وعن القرآن الذي نزل بها قال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. شوف القرآن، تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال بلسان عربي ثم قال مبين، فصيح واضح بين. إذن ما الذي ينبغي لنا؟ أريد أولا بدءا أن نحب هذه اللغة، ومن أحب شيئا تعنى أن يتعلمه. فأول ما يكون من هذه اللغة أن نحبها لأنها لغة القرآن، أن نحبها لأنها لغة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، أن نحبها لأن لا يمكن أن نفهم شريعتنا وأن نتذوق كلام ربنا إلا بعد أن نعرف هذه اللغة. سبحان الله، لو أن أحدنا فقط يدرك ماذا يعني أن يقول الله عز وجل مثلا في هذا القرآن العظيم وهو يتحدث عن النعيم من نعيم الجنة: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. كثير منا تمر الآية عليه ما شعر بفصاحتها، بلذتها، بما جاء من النسق العربي الفصيح البديع الوارد في هذه الآية. لما؟ لأنه لا يدري لما الله عز وجل ذكر حرف الباء هنا. عينا يشرب، الأصل منها ليس بها، هكذا هو الأصل في لغة العرب، وهذا ظاهر. أنت لما تشرب من عين تقول أنا شربت بالعين، كأنك تحمل العين وتشرب. لا أخي، العين في مكانها، أنت تشرب من العين لا بالعين. طيب لما قال الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله؟ لأنه أراد أن يضمن كلمة يشرب، يضمنها معاني كثيرة جدا. فأنت تتلذذ بشرب الجنة من حين أن تضع هذا الكأس، من حين أن تشرب من هذه العين، تشرب بها تبدأ لذة النعيم في الجنة، وحينما تروى لذة أخرى وأشياء كلها مضمنة في حرب الباء هذا مع كلمة يشرب. الأمثلة كثيرة في القرآن. ولو أن والله فقهنا لغة العرب، عرفنا أسرارها، أدركنا مراميها، عشنا معها، والله الذي لا إله إلا هو سيتغير حتى ذوق الإنسان حينما يتحدث، يتغير طبعه حينما يستمع إلى كلام ربه، سيتغير كل شيء في هذا الإنسان الذي أدرك معاني لغة العرب. لما كان أعرابي يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ صلوات ربي وسلامه عليه سورة قاف، فبلغ قول الله عز وجل: والنخل باسقات لها طلع نضيد. أنت كم مرة رأيت النخلة أخي؟ انظر إلى هذا الأعرابي، سمع آية تصف النخلة: والنخلة باسقات لها طلع نضيد. يقول الأعرابي هذا، يقول: والله حينما سمعتها من رسول الله لا أدري ما الذي تلا بعد هذا. انشغل بجمال العبارة واللفظ، لأنه يعرف ماذا تدل عليه كلمة باسقات ولها طلع والطلع نضيد، فانشغل بجمال الآية، بفصاحتها، بحسن تعبيرها، لأنه تذوقها. فكن مع لغة العربي أيها المبارك، اعرفها، عش معها، سترى كيف تغير في كل شيء في هذه الحياة. اللغة العربية، هذه اللغة الجميلة التي هي لغة القرآن، نزل هذا القرآن العظيم بهذه اللغة من أجل أن ندرك كيف نعرف فضلها، كيف نعيش معها حينما نتحدث باللسان العربي. أحد أكبر مشكلاتنا في عالم العرب، دعني من العالم العجم، في عالم العرب أكثر ما يكون من أحوالنا أننا نتكلم باللغات المحلية، فكل واحد منا عنده لغة. في السعودية هناك لهجات، في السودان هناك لهجات، في مصر هناك لهجات، في الشام، في الشرق، في الغرب هناك لهجات، فنبدأ نتخذ هذه اللهجات هي اللغة الدارجة بيننا، نتفاهم من خلالها، ويعلم الوالد ولده هذه اللغة باللهجة المحلية، يعني بكل ما فيها من الاختلاف عن اللغة الأصلية. لما يكون كذلك يخرج هذا الجيل فيتلى عليه القرآن ما يتلذذ بسماعه. لما؟ لأنه ما يدرك سر العربية. حينما يتكلم هذا القرآن بتلك الكلمات العظيمة الجميلة، حينما يأتي هذا يعني هذا النسق البديع في لغة العرب، وحينما يأتي القرآن ليحرك القلوب بالفصاحة والبيان الكاملين، لكن الأسماع قد لوثت، هناك حواجز، سدود بيننا وبين أن نتذوق هذه اللغة، لغة القرآن. ولذلك دعوني أبدأ بأول خطوة في هذا الباب. أريد منكم شيئا واحدا، وهو أن نحب هذه اللغة، ومن أحب شيئا تعنى حتى يتعلمه. أليس الآن كثير من أبنائنا وبناتنا يعرفون اللغة الإنجليزية كأهلها، يذهبون فيتعلمونها ويتحدثون بها، بل إنه والله يدخل أحيانا رطانة اللسان هذه، وتسمع في الشباب من هنا وهناك لما تكلم يقول لك أوكي أوكي أوكي، لما تقول له كذا يس ونو يبدأ يأخذ بهذه الرطانة الأعجمية، يفتخر أن عنده بعض العبارات وبعض الجمل، وبعضهم يتعذر بأنه يقول والله ما في لغة العرب ما يعني يأتي بمثل هذه الكلمة، هذه الجملة التي في اللغة الأعجمية تلك. سبحان الله، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. لا إله إلا الله، هذه اللغة سلمك ربي هي لغة ذوق، لغة جمال، لغة فصاحة وبيان، من تعلمها غيرت في كل أحواله. والله إني أعرف من النصارى خصوصا في بلاد الشام ولبنان من يقرأ القرآن في كل ليلة يقرأ منه وجه أو وجهين، وأعرفه، وجلست أنا وإياه في مجلس، فكنت أقول له يا فلان لما تقرأ القرآن في كل ليلة وأنت تعرف يعني أنك أنت لا تؤمن به ولا تؤمن بالنبي الذي أنزل عليه؟ قال أنا أقرأه من أجل أن أتذوق اللغة العربية. هذا الكتاب الذي بين أيديكم يقول هو أجمل وأحلى وأفصح كتاب بلغة العرب. يقول بدل ما أقرأ لشكيب أرسلان ولا المنفلوطي والرافعي، ولا أقرأ للجاحظ، ولا أقرأ للمتنبي، أقرأ هذا الكتاب الذي هو قطعة أدبية رائقة رائعة جدا. قلت سبحان الله، رجل لا يؤمن بدين الإسلام ويتذوق لغة العرب، أدرك جمالا جمالا وعظمة هذا الكتاب. حينما نعرف أسراره ونقف على مراميه ومكنوناته من خلال لغة العرب، يا شباب العرب وبنات العرب أيضا كذلك، تعالوا معي قليلا في هذه الحلقة، رجاء اسمعوني جيدا. والله أسفت كثيرا لأني مرة كنت أين في بلاد طاجكستان، فدخلت جامعة عندهم، فلما وصلت إلى الجامعة أرادوا مني أن أدخل إلى القاعات وأختبر الطلاب والطالبات في اللغة العربية، هل يجيدونها أو لا يجيدونها؟ فأنا يعني ظننت أنهم كحال كثير من الطلاب فيما يتعلق بهذه اللغة، خصوصا أنهم أصل اللغة لغة فارسية، لا يتكلمون العربية في الأصل. فقلت للطلاب يلا أعربوا لي بسم الله الرحمن الرحيم، تفاجأت أن طالب صغير هكذا خرج مباشرة وأخذ يعرب الجملة سريعا جدا، فتعجبت. فدخلت القاعة الأخرى إذ بالمدرس يدرسهم هكذا، أول ما دخلت وإذا يقولون ملأنا البر حتى ضاق عنا وماء البحر نملأه سفينة، فقلت له ماذا تدرسهم؟ قال أدرسهم القصيدة. قلت قصيدة عمرو بن كلثوم؟ قال نعم. ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا. قلت وماذا يفعلون؟ قال يحفظونها. قلت يحفظون هذه المعلقات العشر؟ قال يحفظون كثيرا منها. قلت هل بالفعل هم يحفظون هكذا؟ قالوا نعم. قلت هل ممكن طالب الآن يخرج فيلقي لي أبيات من هذه القصيدة، قصيدة عمرو بن كلثوم؟ فقام طالب فبدأ يسرد القصيدة حتى بلغ هذا البيت ملأنا البر حتى ضاق عنا. فقلت له هل أنت فقط تحفظ البيت؟ قال لا، أنا أحفظه وأفهم معناه بل وأعرب. قلت طيب أخرج واكتب لي هذا البيت على السبورة. فخرج فكتب البيت بإملاء جميل صحيح بتشكيل كامل. فتذكرت طالب عندنا في الرياض هناك لما أراد أن يكتب كلمة كرة كتبها بالتاء المفتوحة كرتها كذا، قلت لا إله إلا الله، هذا في بلاد العربية الآن، وأصله ووالده يتكلمان بهذه، فكيف يكتب هذا كذلك؟ المهم قلت له أعرب، فبدأ بإعراب البيت. فلما خرجت لحق بي شاب منهم من الدارسين في الجامعة، فقال لي أنا أريد أن أدرس في السعودية. قلت حياك الله. قال ولكن يعني يحتاج إلى منحة. قلت أختبرك. قال اختبرني بما شئت من إعراب الكتاب أو السنة أو شعر العرب. قلت له وكيف هذا؟ قال جرب. فقلت له أعرب قل هو الله أحد. والله يا أحبتي، وهذه الجملة الآية هذه قل هو الله أحد فيها يخطئ فيها كثير من الناس حتى من أهل العربية هنا. فقلت له أعرب، فقال هكذا سريعا على السليقة، قال قل فعل أمر وأنت فاعل، وهو مبتدأ أول، ولفظ الجلالة مبتدأ ثاني، وأحد خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. وأخذ. قلت له تريد أن تأتي إلينا في بلاد العرب من أجل أن تدرس أو أن تدرس؟